بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الشهداء خمسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، والغرق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الشهداء خمسة. الأصل في الشهيد هو شهيد المعركة، هذا هو الأصل، الذي قتل وهو في ساحة القتال مع الكفار أعداء دين الله عز وجل، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا هو الشهيد في الأصل. لكن من فضل الله عز وجل وعظيم منه وسعة عطائه جل في علاه، جاءت النصوص بإلحاق أنواع من الموتات بالشهيد، وهذا الإلحاق بالشهيد أي في ثواب الآخرة وليس في أحكام الدنيا، لأن شهيد المعركة له أحكام تخصه، وهي أنه يدفن بدمائه، يدفن بدمائه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمائه، وتكون دماؤه يوم القيامة شاهدا له، يأتي يوم القيامة وله، والدم يخرج، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك، ويكون دمه ودماؤه هذه يبعث بها يوم القيامة شاهدة له أن روحه أزهقت في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا شهيد المعركة وهذه أحكامه. لكن ألحق في النصوص بشهيد المعركة أشخاص آخرون ماتوا بأنواع من الموتات فألحقوا بالشهداء أي في ثواب الآخرة، ومعنى كونهم شهداء أي لهم في الآخرة من جنس ثواب الشهداء، لهم في الآخرة من جنس ثواب الشهداء، ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، فهم يغسلون، هؤلاء الشهداء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، بخلاف شهيد المعركة، بخلاف شهيد المعركة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وجاء في بعض الروايات أنه قال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فأخره فشكر الله له هذا العمل فغفر له. وأيضا جاء في بعض الروايات: فأدخله الله الجنة. وهذا فيه أن الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس يحبه الله عز وجل ويثيب عليه عظيم الثواب. ولا يتقال المرء في باب الإحسان إلى الناس شيئا، فقد يرى أمرا فعله قليلا لكنه عند الله عز وجل ثوابه كثير. ورب عمل قليل في الإحسان إلى الناس أو حتى الإحسان إلى بهيمة الأنعام يكون موجبا وسببا لدخول المرء الجنة وتحصيله مغفرة الذنوب. فهذه الإماطة، إماطة الأذى عن الطريق، هي عمل صالح ومن أبواب الإحسان إلى الناس، ويحبه الله جل وعلا، وهو معدود في شعب الإيمان كما في حديث الشعب المشهور. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهو شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة. وسواء في الطريق، طريق المشاة أو طريق السيارات، وربما بعض الأذى الذي يكون في طريق السيارات ربما يسبب هلاك بعض الأشخاص، مثل لو وجد صخرة في الطريق أو مثلا بعيرا صدم ومات وبقي في وسط الطريق، ربما تأتي سيارة ما تراه خاصة في الليل فيصطدم به فيهلك ويهلك من معه. فإماطة هذا الأذى عن الطريق هو من أعظم الأعمال الصالحة، من أعظم الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، ومن أعظم أبواب الإحسان إلى الناس. فسواء الأذى الذي في طريق المشاة مثل الشوك، غصن الشوك، أو قطع من الزجاج أو مسامير، الآن لما ترى مسمارا في الأرض وتنظر إليه وتقول الآن تأتي سيارة ويخرق كفر السيارة ويتعب صاحبها وتميطه رحمة بإخوانك ألا يتأذى منه أحد، فتميطه لا يكلفك شيء، لكنه عند الله عظيم. هذه الرحمة والمحبة في الإحسان للناس ودفع الأذى عنهم، هذا أمر عظيم يحبه الله عز وجل. أو يرى قطع من الزجاج أو أشياء من هذا القبيل، وعندما ينظر الناس وأحوالهم مع موضوع إماطة الأذى عن الطريق يجد أنهم على 3 أقسام: قسم يميط الأذى، وقسم يدع الأذى يعني يراه ولا يميطه، وقسم يضع الأذى، وقسم يضع الأذى في الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وسبب من أسباب نيل الغفران والفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5، الشهداء 5. وهذا ليس للحصر، لكن جمع في الحديث، في هذا الحديث 5 من الشهداء، وإلا الشهداء غير شهيد المعركة كثر كما جاءت بذلك النصوص، وسيأتي بعضها عند المصنف مثل حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنواع من الشهداء في أمور وأسباب مختلفة تنال بها الشهادة، تنال بها الشهادة ويبلغ بها العبد منازل الشهداء. وقد مر معنا أن من سأل الشهادة بصدق أعطيها ولو مات على فراشه، فقد يموت على فراشه وهو عند الله شهيد، وهو عند الله شهيد. فالحاصل أن نصوصا كثيرة جاءت في أنواع من الشهداء غير شهيد المعركة، أي لهم من جنس ثواب الشهداء، لهم من جنس ثواب الشهداء في الآخرة، فهذا جاء فيه أنواع كثيرة، ولكثرتها بعض أهل العلم أفردها في التصنيف، لكثرتها بعض أهل العلم جمعوها في مصنفات خاصة، منهم السيوطي له مؤلف عنوانه أبواب السعادة في أسباب الشهادة، وجمع الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وكذلك الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمة الله عليه، توفي قريبا، صاحب التصانيف النافعة، له نظم، له منظومة سماها إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة، ثم شرحها برسالة وهي أيضا مطبوعة، بغية طالب السيادة، في شرح إتحاف أهل السعادة بأسباب الشهادة. الحاصل أن فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أنواع من الأسباب التي تنال بها الشهادة، تنال بها الشهادة. فإذا قول الشهداء خمسة ليس حاصرا في هذا العدد، ليس حاصرا في هذا العدد. قال الشهداء خمسة: المطعون، المطعون أي الذي مات بمرض الطاعون، الذي مات بمرض الطاعون، ومثل الطاعون أيضا الأوبئة العامة التي تنتشر فجأة في الناس فيموت على إثرها أعداد منهم. فمن مات بالطاعون وما أشبهه من الأمراض العامة التي تفشو في الناس فجأة ثم يموت منهم أعداد، فهؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء، شهداء في ثواب الآخرة. أما في أحكام الدنيا فهم يختلف أمرهم عن شهيد المعركة، يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون. قال: والمبطون، المبطون هو الذي يموت بسبب مرض في باطنه أيا كان، سواء مثلا جاءه إسهال شديد وتوالى عليه إلى أن مات بسببه، أو جاءه انتفاخ في البطن وكثرة مياه فمات بسببه، أو جاءه مغص وآلام شديدة في البطن ومات بسببه، أو انتشر في أحشائه السرطان ومات بسببه. كل هؤلاء الذين ماتوا بالبطن يعني مبطونين، هؤلاء كلهم شهداء، كلهم شهداء، فهذا نوع. والثالث قال: والغرق، يعني مات غرقا، مات غرقا، سقط في ماء، في بركة ماء أو بئر أو نحو ذلك، ثم مات فيه غرقا، فهذا أيضا من الشهداء. وصاحب الهدم، صاحب الهدم، صاحب الهدم يعني الذي انهدم عليه جدار أو بيت أو سقطت عليها يعني الشاة مات بسبب ذلك فهذا أيضا من الشهداء، هذا من الشهداء. قال والشهيد في سبيل الله، هذا الأصل، الشهيد في سبيل الله هذا الأصل الذي هو شهيد المعركة، قتيل المعركة في ساحة القتال صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا الشهيد. ويمكن أن يقال هذا الشهيد الحقيقي، والأولون شهداء حكما وليس شهداء حقيقة، شهداء حكما أي في الثواب. والشهادة الحقيقية التي هي الأصل هي ما تكون في 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 ساحة القتال. الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب رياض الصالحين بوب لهذا الحديث وأيضا أحاديث في معناه بقوله باب في بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار، بخلاف القتيل في حرب الكفار. إذن هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، أما في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد، فشهيد المعركة له أحكام تخصه. نعم.
قال رحمه الله: باب الطاعون شهادة لكل مسلم. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة رضي الله عنه؟ قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم.
نعم. قبل ندخل في هذه الترجمة نبقى قليل مع الترجمة الأولى. هناك حديث في صحيح مسلم معناه قريب من هذا الحديث في ذكر الشهداء الخمسة، يعني ذكر عدد من الشهداء، لكن سبحان الله في معنى جميل جدا، في معنى جميل جدا، وفيه فيه لطف، فيه رحمة، فيه سعة الفضل في دين الإسلام، فيها نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ومحبة الخير للأمة، في معاني عجيبة سبحان الله. وهو في صحيح مسلم، وأظنه موطنه قريب من موطن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم، ما تعدون الشهيد فيكم. الجواب سيكون ماذا؟ نعم، على الأصل الذي هو شهيد المعركة، هذا هو المعروف، على الأصل الذي هو شهيد المعركة. قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا هو الأصل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله كلام عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذن قليل، إن شهداء أمتي إذن قليل، إذا كان الشهيد فقط شهيد المعركة ساحة القتال، إذن شهداء أمتي قليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ فمن يا رسول الله؟ فذكر مثل هؤلاء الطاعون المبطون إلى آخره، فهؤلاء كلهم شهداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سألهم هذا السؤال أراد أن يبين من خلاله أن رحمة الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، رحمة الله وفضله على الأمة في إعطاء ثواب الشهداء في الآخرة فضل واسع، فضل واسع وعظيم جدا، ومنه سبحانه وتعالى فيه واسع. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكثير من الأمة يموتون على أنواع من الموتات، غرق أو مبطون أو حريق أو هدم أو إلى آخره، ويلحقون في الآخرة بثواب الشهداء. فالشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر، الشهداء كثر، وليسوا محصورين في من قتل في ساحة القتال في قتال الكفار. قال: باب الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم، هذا نوع من أنواع أو سبب من أسباب نيل الشهادة، الموت بالطاعون. والطاعون هو المرض العام الذي يموت به عدد، ومثله الأوبئة التي تشابهه، فمن مات بالطاعون وما أشبهه فهو من الشهداء، مثل ما تقدم. والمطعون يعني المصاب بالطاعون. وأورد هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس ابن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرة؟ قالت: قلت بالطاعون، يعني سبب الموت، لأن الآن موضوع الشهادة يتعلق بسبب الموت. ولهذا من ألف في هذا الباب يقول: أسباب الشهادة، أسباب الشهادة، فلها أسباب، يعني والمقصود بأسباب نوع الموت بما مات، مثل ما سأل هنا أنس بما مات، بما مات يعني ما نوع الموت، لأن أنواع من الموتات: الحرق، الغرق، الهدم، الطاعون، المبطون، إلى غير ذلك، أنواع من الموتات. هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء. قالت: قلت بالطاعون، قالت: قلت بالطاعون، فقال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم، أي أن من مات بالطاعون فهو شهادة، مثله الوباء الذي الآن نعيش، نسأل الله أن يرفع عن الأمة وعن المسلمين ويكشف البلاء والضر، نعيش إن شاء الله فترة زواله والخلاص منه. من مات بهذا المرض وهذا الوباء الذي انتشر فهو من الشهداء، من الشهداء. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يتجنب المرء الجزم، يعني من مات حتى في ساحة القتال ما يجزم، وإنما يقول: نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يجعله من الشهداء، نسأل الله أن يكون ممن اتخذهم الله شهداء، هو من الشهداء فيما نحسب، هو شهيد فيما نظن، نرجو، مثل هذه العبارات، لا أن يأتي بشيء جزما. ولهذا في صحيح البخاري باب: لا يقال فلان شهيد، حتى الذي في ساحة القتال لا يقال جزما، وإنما يقال فيما نرجو، فيما نحسب، فيما نظن، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم من اتقى. ومرت معنا قصة الرجل الذي أنكى نكاية عظيمة في الكفار، وكان الصحابة يظنون أنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فالشاهد أنه لا يزكى أحد، لكن يقال نحسبه والله حسيبه، يقال نحسبه والله حسيبه، أو نرجو، أو نحو ذلك من العبارات. نعم.
قال رحمه الله: باب يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
قال: باب يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذه الترجمة وما تحتها من أحاديث تفيد فائدتين: الأولى فضل الشهادة، وأن من ثمار الشهادة وآثارها العظيمة غفران الذنوب، وأن الشهيد يغفر له كل ذنب، وأن الشهيد يغفر له كل ذنب، هذا في ثواب الشهادة وفضلها العظيم، وأنها باب عظيم من أبواب غفران الذنوب، هذه واحدة. الثانية خطورة الدين، خطورة الدين، وأن الدين أمره غاية في الخطورة، ولهذا استثني من هذه المغفرة العامة للشهيد، استثني في الحديث كما سيأتي، قال: إلا الدين. فهذا يدل على أن الدين خطر جدا، ولهذا جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. إذا كنتم في أمان وأمن وراحة وطمأنينة، لا تدخلوا أنفسكم في الخوف فيما يخيف. قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين أمره ليس بالهين، أمره ليس بالهين. لماذا؟ لأن الدين يتعلق بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، والله سبحانه وتعالى عفو، لكن يوم القيامة الديانة يطالبون، ولا أحد يعفو عن أحد، كل يبحث عن الحسنة والثنتين والثلاث والأربع، فيقتص يوم القيامة من حسنات المرء، يقتص من حسناته. فأمر الدين ليس هينا، ولهذا يؤكد أهل العلم في هذا الباب على أن المرء لا يدخل في دين، لا يدخل في دين إلا في الضرورة وحتى القصر، أما في الكماليات وفي الأشياء يتجنب الإنسان أن يخيف نفسه، أن يحمل نفسه، أن يدخل في ذمته حقوق لحقوق للآدميين. ولهذا بعض الناس يغرق نفسه في أبواب الكماليات، يعني لو أخذنا مثال في الزواج، في الزواج كثير الآن، يعني حتى أصبحت فتنة محاكاة، يعني يحاكي رفقته ويحاكي زملائه فيغرق نفسه في ديون. مر معنا حديث في كتاب النكاح، قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، وقالت جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها وصعد النظر وصوبه ولم يجبها بشيء. فأحد الحاضرين قال إن لم تكن لك بي حاجة فزوجنيها، زوجنيها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء، يعني مهر، هل عندك شيء؟ الحديث مر معنا يعني. قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب ابحث. ذهب ورجع قال ما وجد شيء. أعاده مرة ثانية قال اذهب التمس ولو خاتم من حديد، شيء قليل، اذهب. رجع ما وجد شيئا. قال ما عندي إلا إزار، حتى رداء ما عنده، عنده إزار الذي يلف به جزء البدن الأسفل، الرداء الذي فوق هذا ما عنده، فقط إزار. قال ما عندي إلا إزاري هذا، يعني يريد أن يدفع مهر. فقال له ما تصنع بإزارك إن يعني هذه إن لبسته لم يكن عليها، إن لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك من شيء. هنا فائدة يعني ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فيها تنبيه على المشكلة القائمة الآن. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقترض لك بعض الدراهم، ما قالها، قال التمس ولو خاتم، ابحث يعني في بيتك. ما قال له اقترب من احد زملائك ولو درهم، ما قال له اقترب، وهو الناصح لامته عليه الصلاه والسلام. ما قال له اقترض لك يعني درهمين ثلاثه من بعض زملائك وبعدين توفيه. ما ارشده الى الدين، ما ارشده الى الدين في ماذا؟ في اصل النكاح، المهر. فكيف يأتي الآن بعض الشباب ويغرق نفسه في ديون، في الكماليات وأشياء ليست من الضروريات، ويقترض ويحمل نفسه ديون، يعني ربما إن كان يعني يعيش على مرتب ربما كل حياته قد لا تغطي سداد الدين الذي عليه إذا مشى على هذا الراتب الذي يتقاضى مثلا. فمسألة الدين يعني خطيرة جدا، وهذا الباب يعتبر موقظ للعبد، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين يعني لا يشمله هذه المغفرة. لماذا؟ لأن هذه حقوق للآدميين. أيضا قل هنا، قل هنا أيضا سائر الحقوق، سائر الحقوق، حقوق الآدميين كما هو واضح في حديث المفلس. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدق، يعني أعمال الطاعات، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فإن فنيت فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. والحقوق مؤدات يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فحقوق الآدميين عموما يجب على المرء أن يكون في غاية الحذر والحيطة فيها. أيضا أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل، يعني لما سمع الحث على الجهاد وأن أفضل الأعمال إلى آخره تشجع، فقام رجل فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، تغفر لي ذنوبي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن بماذا؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. صبر واحتساب وإقبال، لكن لو أن إنسان في ساحة القتال فر وقتل وهو فار، هذا ما يكون شهيد. شهيد يكون مقبل ويكون صابر ويكون محتسب، محتسب أي الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. إن قتلت في سبيل الله، أيضا هذا الإخلاص في سبيل الله أي مخلصا، ففي الإخلاص والصبر والاحتساب والإقبال، هذه أربعة، أربعة يكون بها شهيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أعد الكلام الذي أعد الكلام أعد السؤال كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، استثنى الدين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، قال لي ذلك. متى قال له؟ بعد السؤال، بعد أن أجاب، بعد أن أجابه الجواب الأول ساره جبريل، مثل ما جاء في لفظ الحديث عند النسائي قال: سارني بذلك جبريل آنفا، يعني قبل قليل. فبعد أن أجابه جاء جبريل مباشرة وذكر له أن الدين لا يدخل في المغفرة، إلا الدين، إلا الدين. قال إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وفي رواية عند النسائي: سارني بذلك جبريل آنفا، يعني قبل قليل. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى صلاة الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟
فلا تعطيه.
قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
هذا يؤجل للقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.